باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
هذا الباب ذكره المؤلف ليبين به على أن الهداية التي هداية التوفيق لله وحده، والله يقول في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك آيات تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، فتلك الآيات التي فيها الهداية المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، أي التوضيح والبيان، وهو يهدي الناس أي يدلهم على الطريق الواضح على الطريق الصحيح ويدعوهم إلى الجنة ويحذرهم من النار، بما يذكر من الآيات الدالة على أن من أخلص العبادة لله وحده وترك عبادة ما دونه بجميع أنواع العبادة وهو الموحد وهو الذي يستحق الجنة التي وعد الله بها المؤمنين. هذه الآية ذكر العلماء سبب نزولها كما جاء في الحديث الذي سمعته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يحميه من المشركين، وفي فترة حياته لم ينال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما حضرته الوفاة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه يدعوه، وهو دائما يدعوه، ولكن واصل دعوته حتى في آخر لحظة من حياته، أي حينما جاء الأجل وجاءت العلامات الدالة على أنه لن يقوم من مرضه هذا، هو دعاه وقال له ما سمعتم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن حينما جاءه أيضا فيه من حضر، وهو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الجنة وهما يدعوانه إلى النار، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرغبة في الشيء والرغبة عن الشيء، الرغبة فيه أي تطلبه، والرغبة عنه أي تتركه. وهم يقولون له أترغب أي تترك ملة عبد المطلب؟ فهو لم يستطع، وهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى، حيث كان آخر كلامه أن قاله على ملة عبد المطلب. ذكرنا على أن حينما جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني ما وصل إلى الحد الذي جاء في الآية في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالمسلم والكافر حينما يصل إلى هذه الدرجة أي حال الحشرجة ومعاينة الموت، ففي هذه الحالة لا تقبل التوبة، لأن التوبة من شروطها أن يكون الإنسان معافى صحيحا يطمع في الدنيا يطمع في الحياة. أما إذا عاين الموت وراء أنه لا حيلة له فعند ذلك يتوب. فهذا الوقت الذي يؤمن فيه الكافر كما يقال هذا الوقت لا تقبل التوبة، لأن التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، وكذلك إذا حضرت الإنسان الوفاة فلا تقبل توبته، أي إذا كان في حال النزع، بمعنى أنه عرف على أنه لن يقوم من هذا المقام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أبي طالب وكان في حال الحياة، ولكن علامات الموت ظاهرة، ولهذا حينما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، بل في آخر لحظة أي قبل صلاة الفجر، والرسول مات حينما ارتفعت الشمس، حينما قال له العباس اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصى بنا. هو قد قال قبل هذا حينما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الناس عنه كيف حاله كيف أصبح، فقال أصبح بخير، يعني أصبح معافى. فاعترض عليه العباس وقال له أنت لا تعرف، يعني لا تعرف علامات الموت، وأنا أعرف علامات الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، ولهذا طلب منه الذهاب إلى الرسول ليسأله عن هذا الأمر، أي عن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذهب بنا نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، يعني إذا كنا نحن الخلافة فينا من بعده عرفنا ذلك، وإن كانت الخلافة في غيرنا يوصي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الذي سيكون خليفة علينا. عرفنا في هذا كما سبق، ولكن بعضهم يمكن ما حضر، والحديث في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمه العباس والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لم يعطينا الناس بعده، لأن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو لم يقل له أنه قد أوصى إليه قبل هذا الوقت، لأنه لو كان قد أوصى إليه قال لماذا نذهب إليه نسأله وقد أوصى إليه. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ارتفعت الشمس في صباح ذلك اليوم توفي، هذا يأخذ منه العلماء على أنه لا وصية بالخلافة لأحد بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نعود إلى درسنا، وهو الشاهد من كلام هذا أن العباس قال للرسول إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فأبو طالب الموت صار في وجهه في هذا المرض، يعني معروف على أنه لن يقوم من مرضه هذا، ولهذا جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه لأن يقول لا إله إلا الله، ولكن امتنع أن يقولها. أولا نفهم أمرين من هنا، وهو أن أبا طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعرفون ذلك، وإلا لو كانت الكلمة تقال هكذا لا إله إلا الله ويكفي ما كان هناك يعني مراجعة في هذا، لكن أبو طالب يفهم معناها، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعرفون معناها، ولهذا يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنه إذا قال لا إله إلا الله ترك كل ما يعارض هذه الكلمة. وكما قلت لكم أنه في الأزمان المتأخرة تأتي للعوام المساكين الذين لم يبين لهم من كان عندهم، بل بعضهم قد يضلونهم ولكنهم يتسمون باسم العلماء، فيأتي أو تأتي إلى الشخص وهو يذبح لغير الله، والذبح من الشرك الأكبر، تأتي وهو يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم على أن هذا العمل الذي يعمله ينقض هذه الكلمة. أما أولئك فحينما يقولون لا إله إلا الله يفهمون على أنهم يقطعون كل الصلة التي بينه وبين أصنامهم، فلا يدعون غير الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يتحاكمون إلى غير الله، وإنما يلجؤون في جميع أمورهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا صار هذه المراجعة بين أبي طالب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هما يدعوانه إلى النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الجنة. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، وقد وردت أحاديث تبين على أنه مات على ذلك. وهذه الآية كما نعرف من أقوال العلماء أنها نزلت فيه، أي في قصة أبي طالب. فحينما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب إليه فادفنه أو فواري. فقال: إنه مات كافرا. هذا علي بن أبي طالب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب فواري. هذا الحديث هو أيضا في الصحيح، وهذا الحديث الذي سمعنا أنه كان آخر كلامه لا إله إلا الله يبين على أن أبا طالب مات على الكفر، لأن علي بن أبي طالب يقول له مات كافرا، فيقول: اذهب فواري، ادفنه خلاص. وهذا فيه رد كما سيأتينا أيضا الإشارة إليه في الشرح على الذين يدعون على أن أبا طالب أسلم. يعني فيه كتب موجودة مصنفة ويدعون أن أبا طالب أسلم، بل يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على أن الذين ادعوا ذلك ادعوه في هذا الحديث نفسه، وادعوه عن ابن عباس. ابن عباس قالوا على أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال تلك الكلمة، يدعون أنه قرب أذنه من أبي طالب فحرك فيها شفتيه. ولكن يقول ابن حجر رحمه الله: مما يوضح أن هذه الرواية مكذوبة على ابن عباس رضي الله عنه أنه عن العباس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ وسبق لكم ولا سيما طلاب العلم يمكن هم يسألون عن هذا في الباب السابق قبل هذا، حينما ذكرت أنواع الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن منها قسم خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شفاعته لعمه أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. هذا يبين، يقول ابن حجر رحمه الله: لو كانت الرواية صحيحة كما يدعون، كيف ابن عباس أبو العباس نفسه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ويروي هذا الحديث وهو الذي يقول أنه وجده في غمرات من النار فشفع فيه فأخرج إلى ضحضاح، ما أخرج من النار بل بقي في النار، ولكن في نار خفيفة أقل من تلك النار التي كان فيها، ولكن يلبس لعنين يغلي منهما دماغه. وهذا يحذر المسلم بحيث يحاول أن يبتعد عن كل شيء يوصله إلى النار، لأن أهل السنة والجماعة يقولون في مرتكب المعصية على أنه تحت الخطر، لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. فلو عذبه بقدر ذنبه هل يستطيع على هذه النار التي إذا ألبس نعلين الدماغ يغلي مثل القدر؟ والنار التي هي في الآخرة كما في رواية أبي هريرة أن هذه النار الموجودة جزء من 69 من تلك النار، نار يوم القيامة، وهذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء فتصير 70، فكيف يكون حرها؟ فيجب على المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي. والكلام هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي تحت مشيئة الله، ردا على الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية. فالخوارج يقولون: المسلم إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو كافر، والكافر معناه مخلد في النار. وكذلك المعتزلة يقولون على أن من ارتكب كبيرة وفيها وعيد بالنار يوجبون على الله تبارك وتعالى أن يدخله النار، ثم ليست عندهم شفاعة، إذا دخل النار لا يخرج منها. وسبق للحديث عن رأي المعتزلة أنهم لا يؤمنون بأحاديث الشفاعة، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولكن متى يخرج منها؟ بعدما يحترق ويصير كالقراطيس، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار. فأهل السنة يريدون أن يبينوا على أن المسلم المرتكب للمعاصي هو على خطر، وأن الله إذا شاء أن يدخله النار أدخله النار، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه. فما دام المسلم على خطر ولا يدري، فعليه أن يجتنب كل المعاصي التي تؤدي به إلى عذاب الله وسخطه. هذه الأحاديث التي أو هذا الحديث الذي سمعنا قوله في الصحيح، يعني بعد أن ذكر الآية، قال ابن كثير رحمه الله في تعليقه على الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيانه في الحديث أي في حديث الباب. وقال ابن كثير في شرح الآية يقول الله تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمنفي هنا هداية التوفيق والقبول الذي ينفى هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودعاه، والدعوة هذه هي بيان طريق الخير، وهي التي تسمى الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن المنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وهذه الهداية يملكها كل واحد، يعني المسلمون جميعا الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، كل واحد يملك هذه الهداية، أي هداية الدلالة، أنت تدل أخيك، تدل ولدك، تدل أي واحد من الناس على طريق الخير، فتبين له طريق الخير وتحذره من طريق الشر. لكن هل تستطيع أن تجعل ذلك في قلبه؟ هذا ليس لك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس له. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ليبين، وفي آية كثيرة في قصة نوح وفي قصة لوط، يعني لم يستطع أحد أن ينفع قريبه وهو نبي من الأنبياء، فكأنه يبين لك أيها المسلم على أنك لا تتعلق بما يتعلق به الذين لا يفهمون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأنساب لا قيمة لها، وإنما القيمة هي لكتاب الله وسنة رسوله والعمل به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يحميه وهو عمه، والله قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا الإنسان حينما يبدأ بدعوته يبدأ بالأقربين فيبين لهم، ثم بعد ذلك يدعو من بعدهم.